نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الفريد الخزانة مع الشيخ اللوذعي الكريم الألمعي شيخ عبد الله بن سالم البطاطي. مرحبا بكم شيخنا الكريم.
حياك الله وبارك فيك وعافيك يا عبد الوهاب. والحقيقة أنا أتشرف بوجود ولدي أبو محمد. طبعا الإخوة اللي ما يعرفون هذا ولدي عبد الوهاب وما شاء الله الآن أدعو له يعني بالبركة يحضر ماجستير وهو أول حلقة يقدمها هذه الحلقة المباركة وإن شاء الله يستمر معنا وهذا من التجدد إن شاء الله في البرنامج يضخ الوجوه الشابة الجديدة والحمد لله مر على البرنامج ترى عدد من المقدمين يا أبو محمد وإن شاء الله تكون أنت من خيرهم وأفضلهم مع التمسية على الجميع بالخير إخواننا اللي قدموا ونشكرهم جميعا على ما قدموا وإن شاء الله الله يبارك وينفع بالجهود وينفع بالجهود ويبارك في المجهود. نعم.
آمين. بإذن الله مشاهدينا الكرام تظهر لكم أرقام التواصل للواتس على الشاشة تباعا. نأخذ الآن شيخنا بعض أسئلة.
نعم.
طيب هذا عبد الرحيم الزين من المغرب يقول يسأل عن كتاب العلل للدار القطني أفضل طبعة الكتاب ما هي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد طبعا ترى سبق الإجابة على هذا السؤال في أكثر مناسبة لكن الظاهر والله أعلم أنه السائلين يختلفون بلد إلى بلد وعلى العموم كتاب الإمام الدارقطني رحمه الله وهو كتاب العلل كتاب نفيس جليل رأس في بابه مشهور ومعروف خرج كان العلامة رحمة الله عليه الشيخ محفوظ الرحمن رحمة الله عليه بدأ يحقق كتاب فوصل به إلى المجلد 11 وطبع في دار طيبة ثم بعد توفي رحمه الله فأكمل الكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن صالح الدباسي الدباسي كمل من الجزء 12 إلى 16 يعني 5 مجلدات تخرجها لما انتهى من الكتاب وطبع في دار ابن الجوزي 5 مجلدات لما انتهى عاد العمل من جديد رمته من أوله ثم خرج كاملا باسمه هو محمد صالح الدباسي وفقه الله وهو له يعني له متابعات في الباب وإبرازات وله عدد من النشاط في هذا جعلت له مكنة في الباب ومعرفة بالعلل وحديث العلل وشيء من ذلك. نعم.
السؤال الآخر من هشام أحمد من العراق يقول السلام عليكم ما الكتاب الذي يمكن الركون إليه تحقيق القول في المجاز بالنسبة لآيات القرآن وفقا لمعتقد أهل السنة والجماعة؟
طبعا يعني في كتاب لطيف لأخينا الحبيب العالم الجليل اللغوي الدكتور عبد المحسن العسكر وفقه الله مجلد لطيف مجيليد لطيف في الباب في مسألة المجاز ويراعي فيه لأنه قال على اعتقاد أهل السنة لكن ترى في كتاب وهو دراسة ماتعة للدكتورة فريدة زمرد سبق أن عرضناه بالتفصيل في إحدى حلقات هذا البرنامج سمته الأبعاد التداولية لنظرية المجاز عند ابن تيمية مجلد قرابة 700 صفحة إلا قليلا طبع في مركز تفسير الكتاب إبداع إبداع وإمتاع بمعنى الكلمة وهو لكنه عميق يعني يحتاج يعني ممكن يستجمله طالب العلم متمكن لأجل ما فيه من المقارنات والمدارسات وهي خلصت إلى نتائج رائعة في الباب جدا وسبق أن عرضنا أصلا فكرة الكتاب ومادة الكتاب وعناوينها في إحدى البرنامج يعني إن شاء الله الإخوة لو رجعوا إلى وبحثوا عن الكتاب سيجدوا عنه مادة إعلامية مفصلة للكتاب وما فيه لأن أشد نبي وهو كتاب حقيقة غطى جانبا كبيرا جدا في الباب ويعتبر الآن من أجود الدراسات مع أنه كان سابقا الدكتور عبد العظيم المطعني رحمة الله عليه له كتاب مشهور في المجاز كان طبع في مجلدين وغيرهم هنا وهناك لكن هي استدركت على الجميع هو ذكرنا أن قالت أنه ما فهم أحد كلام تيمية وبدأت تخرج القواعد السند لابن تيمية آراء في ذلك كتاب نفيس معنى الكلمة نسأل الله يوفق الجميع نبدأ بسم الله هذا سلمك الله عندنا اليوم هذه عبارة عن رسالة علمية صاحبها أراد بها أن يبرز ما للأعراب من ما لنوادر الأعراب من قيمة علمية من الجهة الأدبية يعني نوادر الأعراب هناك من ألف فيها جمعا من الناحية النحوية وكتب التي أفردها الأئمة باسم النوادر كذا عدد كبير جدا. هو ذا الباحث وفقه الله وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد التواب في قام في هذا البحث وسرد يمكن أكثر من 60 مؤلف للعلماء والأئمة باسم النوادر النوادر النوادر. كان الغالب منها الغرض منها ترى إبراز الناحية النحوية فيها، لأنه مما يطلق على النوادر تطلق نوادر بمعنى الشيء الخارج عن المألوف، إما لأنه شاذ عن القياس أو شيء من ذلك، أو لأنه له ميزة معينة، فكانت تقال نوادر العرب. والعرب هم العرب البادية الساكنين في البادية، ما تلوثت ألسنتهم، ما بقوا على الفصاحة، فكانوا هم محل للاستدلال بكلامهم أصلا. أخونا حبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد التواب أراد بهذه النوادر أولا بنوادر العرب أولا أراد بها الدراسة من الناحية الأدبية لا من الناحية النحوية. قال النحوية خدمت كثيرا، الأدبية ما خدمت، هذا من جهة. الجهة الثانية أراد بالنوادر ليس هو المعروف وهو ما كان على خلاف القياس أو شيء من ذلك، يعني خرج لا، بل أراد بكلمة النوادر بمعنى الملح والفكاهة واللطافة في القول وما يجري بالضحك وشيء من ذلك، هذه مع النوادر. فهو أراد بها جمع هذه المادة منقولة عن الأعراب ودراستها دراسة أدبية، ولهذا جاء وأخرج بعض قال إني تعبت جدا ما وجدت أحد ألف بمعنى النوادر اللي أنا أريده بكتاب مستقل، لكن يقول وجدت إنه في بعض الكتب اللي جمعت ما بين الآداب والثمر وشيء من ذلك مجموعة منها، يعني مثل كتاب المستظرف ومثل كتاب هجد المجاشي بن عبد البر وكتاب محاضرات الأدباء والأغاني والكتب، هذه هي المجاميع أصلا استخرج، ما هي كلها ترى في النوادر، استخرج ما يتعلق بالنوادر الأعراب. أول ما بدأ عرف كلمة النوادر ما معناها لغة واصطلاحا والمراد بها هنا، ثم النوادر أنواعها وأقسامها وشروطها وكذا، والذم جاء من أي جهة في هذه الباب النوادر هذه، والأعراب بدأ في تعريف الأعراب، قال الأعراب من هم والمراد بهم، ثم عرج على طبايا الأعراب وقبائلهم وشيء والبيئة التي أثر فيهم أصلا لاستخراج مثل هذه الأطائف وشيء من ذلك. ثم بدأ بعد ذلك يستخرج النوادر هذه، النوادر الأعراب يقسمها إلى أقسام، ذكر مثلا النوادر المتعلق بالقضايا اسمها النوادر السياسية، النوادر الأخلاقية، النوادر الاجتماعية، حتى جاب النوادر العقلية، يعني ما يذكرونه فكاهة في هذا الباب. طبعا هو يذكرها لك يا عبد الوهاب ويبدأ يتكلم عنها ويبين النادرة فينا والضحك وشيء اللي فيها، يعني اللي فيها اللطافة ما فيها من اللطافة. ثم بعد ذلك دراسة أسلوبية لهذه النوادر، عرج فيها إلى الدراسات الأسلوبية لها من ناحية الفنية الأدبية، إخراج الصورة طريقتها وشيء من ذلك، وإخراج يعني هذا القصد الدراسة الأدبية لها الجمالية التي فيها والصورة التي تأخذ فيها. الكتاب عنوانه نوادر الأعراب، طبعا تكملة العنوان في الداخل وهو مهم جدا، يعني كان هذا من الملحوظات في الطبع، لازم العنوان كامل يكون في ورقة الغلاف هنا حتى يقرأ كاملا. العنوان كامل نوادر الأعراب دراسة نقدية تحليلية، فهو أراد بها نقد لهذه النوادر ثم تحليل هذه النوادر واستخلاص الصور الأدبية المتضمنة لهذه النوادر من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد التواب عوض وفقه الله من إصدارات مكتبة آفاق بالكويت، بارك الله فيهم. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية وهي تتعلق بقضية مهمة من الناحية النحوية الاستدلالية، وهي مسألة الاستشهاد بالحديث النبوي، ولكن ما طرقها طرق الباحث عن القوال فيها والاستدلال لأصحابها والجواب والتمثيل، لا، هو أراد أن يطرقها من الناحية الواقعية. أصحاب المعاجم العربية الأئمة هل كانوا يستشهدون بالحديث النبوي ولا ما يستشهدونه؟ لأن ترى الواقع أحيانا يعطيك صورة أبلغ بكثير من حكاية الخلاف فيها، ربما حكى الخلاف في شيء لكن الواقع محل إطباق أنهم كانوا يفعلون كذا وكذا، وهذا ترى موجود حتى في القضايا الفقهية وأشياء من هذا. هو سمى بحثه الاستشهاد بالحديث الشريف، طبعا هذا أيضا نقول العنوان ترى ناقص، هذا العنوان كاملة في الداخل، الاستشهاد بالحديث الشريف في المعاجم العربية كذا، طبعا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أشرف أحمد حافظ. طبعا إيش المراد يا عبد الوهاب؟ طبعا هو جاء إلى مسألة، قال إني وجدت لما جيت إلى المعاجم العربية وجدتها كلها لا تخلو من الاستشهاد بالحديث النبوي، وهذا مما خرج من النتائج. قال لم أقف على كتاب من كتب المعاجم العربية إلا وهو يستشهد. هذا ناحية تطبيقية الآن، يبقى التفاوت وين؟ في القلة والكثرة. هذا جعله يبحث في هو في ناحيتين اثنين، من ناحية كل واحد من أصحاب المعاجم، من ناحية التربية والنشأة العلمية على يد الأشياخ ليتلقى عنهم حتى يعرف من منهم كان يدرس على شيخ حديث أو لا، أو ما أو ليس له شيخ حديث، ومصنفات ومؤلفات من اللي ألفوها. فمن كان في بيئة حديثية وله أشياخ في الحديث أثر الاستشهاد بالحديث واضح عنده في تأليفه في المعاجم، ومن لم يكن كذلك قل جدا، حتى بعضهم يكون نادر، وإذا ذكر ذكره تبعا. طبعا بدأ في بالقضية الأولى وهي مسألة التعريفات المعروفة، يعني ذكر مسألة الاستشهاد والاحتجاج والفرق بينها، ثم عرج إلى قضايا الحديث النبوي والخلاف عند العلماء عند النحويين آسف في الاستشهاد به، وأطال في هذا نوعا ما وتكلم. ثم بعد ذلك عرج إلى أهم في فصل عقده لأهم المعاجم العربية واختار مجموعة منها، يعني كتاب مثلا كتاب المجمل لابن فارس، كتاب المنجد لكراع النمل، البارع لأبي علي القالي، اللهم صل على محمد، كتاب الجمهرة لابن دريد، حتى وصل إلى كتاب أساس البلاغة للزمخشري فأطال فيه الكلام، قال لأنه كان يفصل بين الحقيقة والمجاز على هذا الترتيب. وكل واحد منهم كان يفعل بالتالي، يأتي باسم الكتاب ويترجم للعلم ترجمة تنفع في، هو يريد بها هذا أصلا قصدا، تنفعه في بيان أثر هذه النشأة العلمية على استشهاده بالحديث النبوي أصلا في كتابه هذا، ثم يذكر منهجه في كتابه، ثم يذكر عدد الأحاديث وطريقة استشهاده بالحديث النبوي ومن أين أخذ مصادره وشيء من ذلك، كل بهالطريقة. ثم بعد ذلك عقد فصلا خاصا لثلاث كتب يعتبرها من مطولات المعاجم العربية، وهو الصحاح للجوهري، وكتاب لسان العرب لابن منظور، وكتاب تاج العروس للزبيدي، وهذه عاد أوعب فيها الكلام وجعلها محط الدراسة كاملا، وسوى جرد للأحاديث التي فيها واستخرج ما فيها من الأحاديث وبيان ما فيها. أساس الزمخشري يقول جرده خرج قرابة 700 حديث، وهو طبعا تعرف معروف في مجلدين مطبوعة 700 حديث، وهم يتفاوتون في البقية، ابن المنظور أكثر بكثير منه أيضا، وكذلك حتى أن بعضهم كان يستشهد، هو يقول الاستشهاد بالشعر كمفردات أكثر يعني كعدد، لكن من ناحية تقليب الاستفادة من الألفاظ الاستشهاد بالحديث هو الأكثر كمادة علمية. المقصود وخلص إلى نتائج وإحصائيات جميلة جدا أعقبها آخر الكتاب. شوف آخر الكتاب يا عبد الوهاب، آخر الكتاب إن شاء الله يبان للأخوة، شوف الجداول هذه، هذا الجداول فيها بيان الأحاديث في هذه الكتب، طبعا يمكن كذا يظهر أكثر، هذه فيها عدد الأحاديث في كل كتاب ما استدل به من كذا، طبعا هو قال ما استدل من الأحاديث وكان في البخاري مسلم أو كان في السنن أو كان في غيره، طبعا كتب غريب الأحاديث كانت عمدة عند كثير منهم، يعني بعضهم ينقل الكتب من كتب الأسانيد والصحاح، المسانيد والصحاح ترى بواسطة كتب الغريب الحديث أيضا. شوف هذه كلها إحصاءات وجداول عبارة عن نتائج خرجها من خلال البحث، وفقه الله، والكتاب مطبوع في مكتبة آفاق بالكويت وفقهم الله.
لكن في السؤال هل كان يعني يريد الأدلة ما ذكروه من الحديث استئناسا أو اعتمادا عليها؟ كان
استشهادا، استشهادا هو يذكر، طبعا هو أماكن الدراسة هي الآن الاستشهاد بالحديث النبوي في دعم معنى المفردة آسف المعاجم النبوية، في دعم معنى المفردة اللي هو فسر بها المفردة اللفظية المعاجم العربية بين المفردات، فكيف كيف تأتي بمعنى وتستدل أنه هذا معنى مطروق معروف، ربما استدلوا بكلام عرب بأشعار العرب وبالحديث النبوي قبل هذا وأعظم هو أو بكلام الله فيدل على هذا المعنى، وفق الله. هذا سلمك الله دراسة أكاديمية أيضا، رسالة علمية عبارة عن تنبيش وبيان للمغزى من إيجاد الأبيات الشعرية مضمنة في مقامات الحريري، طبعا أصلا باب المقامة طبعا بديع الزمان الهمداني هو أول من طرق هذا الباب، ثم تبعه ترى الحريري وجاب طبعهم بعدهم، لكن قليل يعني عموما الطارقين لأبواب المقامات. المقامة فكرتها أنها عبارة عن قصة تروى فيها طرفان وجدال بينهما ومحاكاة تحصل، الغرض أدبي ديني اجتماعي، أغراض كثيرة للمقامة يعني عموما يعني، وتختلف من مقامة إلى مقامة الأغراض منها تختلف. طبعا أختنا الفاضلة الأستاذة إقبال رجاء حجيلان المطيري وفقها الله في هذه الرسالة العلمية التي سمتها الشعر في مقامات الحريري، أرادت بها أن تبين علاقة الشعر في المقامات، لأن أصل المقامة ترى نثرية، الأصل أنها نثرية، لكن ما دخل الشعر في المقامات؟ إن جاءت لأغراض معينة من أهمها كان التضمين. طبعا هي أول ما بدأت في فن المقامة تعريفها لغة واصطلاحا، ثم نشأتها التاريخية، علاقتها بالواقع القصصي، انتشارها، عناية الأدباء بها أو شيء من ذلك ونحو من ذلك. ثم بدأت بعد ذلك عرقت فصلا في استخراج قضايا المجتمع من مقامات الحريري، القضايا السياسية الاجتماعية الثقافية الدينية حتى القضايا النفسية أخرجتها منها، عبارة عن هذا فصل تحته مباحث. ثم عرجت بعد ذلك عن الشعر في هذه المقامات وأنواعه فيه، خاصة قضية الصياغة والتضمين وشيء من ذلك. ثم دراسة لأسلوب هذه الأشعار في المقام، دراسة لأسلوبيتها ونتائج خرجت بها وفقها الله. الكتاب من إصدارات مكتبة آفاق بالكويت. طبعا لاحظ يا عبد الوهاب، كامل الكتاب مشكول من أوله إلى آخره، بالكامل مشكول. وطبعا هذا من القلائل يعني اللي يحدث انه تصدر الدار، لكن الظاهر ان استلمتها كذلك، لانه حتى الصف يختلف عن صف المعتاد. الكتاب قلنا من اصدارات مكتبه آفاق الكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله عباره عن شرح لاول مره يطبع، وهو اصلا لمتن لاحد علماء، كلاهما الشارح والصاحب المتن من علماء الدوله العثمانيه المتاخرين. طبعا هو كتاب في النحو، وسماه صاحبه العوامل المئه، وهو العوامل المئة الأصل للعلامة محمد بير علي البركوي أو البركلي، يقال هذا وهذا، متوفى عام 1981 تقريبا رحمة الله عليه. ألف كتاب العوامل المئة على غرار كتاب العوامل لعبد القاهر الجرجاني، لكنه فارقه في التقسيم وفي الأنواع، قسمه ثلاث أقسام: العامل، المعمول، العمل، كذا. وكل واحد تحته أقسام أنواعه، وتفرع بهذه الطريقة، قال إن هذه أنسب وألطف للطالب والمتلقي وأحسن وأرسق في الذهن. طبعا وألف كتابه بهذه الطريقة، واستدرك أشياء وأنواع على عبد القاهر الجرجاني، وهو صاحب مشهور صاحب العوامل الجرجانية. ثم شرحه، طبعا هذا شوف مكتوب العنوان، شرحه متن العوامل المئة، متن العوامل المئة لمحمد بير علي البركوي رحمه الله، متوفى عام 1981. الشرح ثم هو مذكور صاحبه، الشرح للعلامة الشيخ أحمد الآطوي. شوف ده الشرح للعلامة الشيخ أحمد الآطوي، وهو أيضا من علماء الدولة العثمانية المتأخرين أيضا رحمه الله. وهذا يعتبر أول مرة يطبع، وقد حققته أختنا الفاضلة الأستاذة الدكتورة آمال براك العواد على 4 نسخ خطية، والكتاب من إصدارات مكتبة آفاق بالكويت. جاءت وقسمت الكتاب لقسمين، قسم من ناحية الدراسية وقسم من ناحية التحقيق. هذه جادة مطروقة في كل رسالة علمية اللي فيها تحقيق. قسم الدراسة الحين اللي يهمنا الآن، قسم الدراسة ترجمت للعلامة محمد بير علي البركوي وهذا معروف، ثم عرجت على كتابي، هو هذا كتاب العوامل وأهميته ومنهجه، ثم قارنت بينه وبين عوامل الجرجاني والفوارق بينه، لهذا جدا مهم عملية المقارنة بين هذا وبين هذا. ثم جاءت إلى 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 ثم عرفت بأحمد آطوي الشارح، ثم عقدت فصلا كاملا في مسألة العوامل ونشأتها متى والمراد بها وأثرها في الدراسات النحوية القديمة والحديثة، وهذا شيء من المسرد التاريخي اللي يحتاج إليه أحيانا في درك بعض المعاني. طبعا العوامل، مثل العوامل المراد بها ما يؤثر على أواخر الكلمات إعرابا، هذا المقصود بالعوامل، شيء يؤثر بها مثل الفاعلية والمفعولية والابتدائية وشيء من ذلك. يعني المقصود الكتاب لطيف جدا، الكتاب في قسمه التالي الشرح، هذا الشرح. طبعا العبارة المتن بين قوسين محبر كما ترى يا عبد الوهاب، كما إن شاء الله يظهر للإخوة. ثم هذا الشرح الباقي اللي هو مبثوث بين الكلام، وهذه تعليقات أختنا الفاضلة الباحثة وفقها الله. الكتاب من إصدارات مكتبة آفاق بالكويت، هذا سلمك الله عبارة عن مجموعة من المقالات البحثية المحكمة التي نشرت في عدد من المجلات المحكمة، وهي أصلا تتناول 3 أقسام أو 3 جوانب بحثية، منها ما يتعلق بعلم العروض والقوافي، منها ما يتعلق بعلم النحو، منها ما يتعلق بقضايا التحقيق التراثية، وقسم على هذا التقسيم، جمع في هذا الكتاب. وهذه الحين دائما نصح الإخوة أصحاب المقالات المنشورة والأبحاث المبثوثة هنا وهناك أنهم يجمعونها بعد فترة في مجلد في شيء حتى تجتمع في محل واحد، وهذا أسهل لهم وأحفظ من الضياع، فيفحص بعد ذلك وتعنون تقرب الموضوعات بعضها إلى بعض. هذه عبارة عن حصيلة أكثر من 30 سنة أبحاث كان نشرها في عدد المجلات هنا وهناك في عدد من الدول هنا وهناك أيضا، وهي محكمة، ثم جمعها وسمى الآن المجموع القلائد، أبحاث في النحو والعروض. من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد الطويل وفقه الله. طبعا الجزء هذا اللي معنا فيه القسمين، قسم اللي يتعلق بقسم العروض وفيه 14 بحثا، وقسم الثاني ما يتعلق بالنحو وفيه حوالي 7 أبحاث. لاحظ يا أبو، يا طبعا هذه ترجمة له تقريبا يا أبو محمد، لاحظ معي، يأتي إلى كل إلى كل هذا مثلا هذا المقال، إلى كل مقال فيأتي بعنوانه مثلا، وبعد ذلك يذكر لك، شوف هذا مثال أسطورة تدارك الأخبش البحر المتدارك، هذا يأتي بالعنوان البحث ويسرده كما هو، يقول ما غير شيء، لأن هذا عبارة عن شيء من كتابة التاريخ للناحية العلمية للشخص نفسه ولما كان متوفر بين يديه أصلا من المراجع، فأثبت كما هو، هذا ناحية تاريخية 30 سنة عمر كامل. ثم هنا تحت يحيلوك أين نشر، في أي مجلة، في أي، في السنة والتاريخ والعدد الصفحات لكذا. وأما لعره على التنسيق، وكل الأبحاث بهذا الطريقة، بحث كذا وهذه الطريقة، حتى إذا القسم الأول القسم الثاني هذا عبارة عن، قلت لك قسمين ما يتعلق بالعروض والنحو، ثم بعد ذلك جاء إلى هذا القسم الثاني تابع له برضو بعنوان القلائد، وضعوا فيه الأبحاث المتعلقة ما يتعلق بتحجيب أبحاث في تحقيق التراث. وهذا الكتاب وهذا القسم إنما أفرد لأجل ما فيه من طول، لأنه في بعض الرسائل محققة في الداخل ها هنا، ووجد فيه بعض، طبعا الكتاب من إصدارات من مكتبة آفاق ومن تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد الطويل وفقه الله. طبعا شوف هذا مثال رسالة حققها ونشرها من قبل واعتمد فيها على نسخ خطية كان يرى أنها نادر. شوف هذا مثال هذه رسالة، وهذه المجاميع الصغيرة توجد في داخلها رسائل صغيرة محققة قد لا يتفطن إليها، والرسائل الصغيرة كانت من الطرق المشهورة المعروفة تأليفا عند الأئمة وهي كثيرة جدا، المجلات العربية مليئة بمثل هذا وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه تبسيط النحو حتى يدرك من أول مرة، وسماه النحو من الخطوة الأولى. طبعا الاسم كذا جذاب، يعني كأنك تقول عبد الوهاب تقول والله أول ما أقرأ بس أقرأ هذا الكتاب بس سأكون نحويا، لأنه كاتب النحو من الخطوة الأولى. وهذا حقيقة التفاتة إلى التشويق، هاتش بعض العنوان التشويقية تجعلك والله إذا كان من الخطوة الأولى سوف أدرك النحو، والله هذا اللي يلزمني وأنا أحتاجه، وهذا يجعل حتى غير المختصين يحرصون على قراءته لأنهم يحتاجون مثل هذا الباب، خاصة من كان له يعني علاقة كبيرة جدا في كتابة مقالات رسالات تقارير شيء يحتاجون مثل هذا. طبعا العنوان كامل النحو من الخطوة الأولى من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن الطبطبائي وفقه الله، ومن إصدارات مكتبة آفاق. طبعا أتى إلى كل الموضوعات المطروقة المعروفة في علم النحو أغلبها يعني جلها، وبسطها تبسيطا رائعا جدا بسهولة، وقدم بمقدمة فيها نشأة النحو وأهمية النحو، ما الأهمية وما النشأة. ثم بعد ذلك شوف مثلا مثال هذا جزم الفعل المضارع، يتكلم عنها بطريقة العناوين والتفقير والأمثلة، ويكثر من الأمثلة القرآنية والأحاديث وكلام العرب المنثور وكلام والأشعار، ويقول هي محط الرحل أصلا، ويكثر من هذا حتى يتدرب، حتى يعرف الطالب أن الكلام ليس قواعد صرفية لا نظرية للحفظ فقط المجرد، بل هي شيء مطروق، واختياراته رائعة يا عبد الوهاب، يعني ناتجة عن تدريس لعدم السنوات. نحن نقول دائما كل من كتب كتابا وجعله يتخمر ما أخرجه مباشرة وظل يفيد ويزيد ويتكرر عليه التدريس والشرح، وكل مرة يتجد له القراءة في المراجع، وإلا ما يخرج عنده مادة علمية ممتازة بها يعلم النقص الموجود في الكتب ويسد النقص الباقي. طبعا كل فصل بعد ما ينتهي شوف أسئلة، يضع له أسئلة كاملة من باب التدريب للطلاب، هو الكتاب أصلا للطلاب دراسات. طبعا لاحظ هذا الجداول عبارة عن تقريب للمعلومات النحوية من ناحية الإعراب وكيف تعرب وكيف تكون أنواعها وأحوالها، والكتاب الحقيقة جميل ولطيف جدا جدا، الكتاب من إصدارات مكتبة آفاق بالكويت. هذا أيضا له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن ابن أحمد الطبطبائي وفقه الله، قال أراد أن يلخص الصرف أيضا مادة مشهور، والصرف أصله يقدم على النحو لكن أخل صعوبة أصلا، والأصل التقديم كما قال جماعة من الأئمة، المقصود لأنه يبحث في بنية الكلمة وشيء من ذلك، فهو أراد أن يأتي بملخص يحتاج إليه، يعني يحتاج إليه الطلبة كمدخل لهم، فجعل هذا سماه ملخص الصرف، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن أحمد الطبطبائي ومن إصدارات مكتبة آفاق. شوف يا أبو يا طبعا هو جاء مثلا جاء إلى جعله أقسام قسم، شوف هذا المصادر الأفعال المشتقات الأسماء، وبدأ بمقدمة ممتازة جدا، ثم والأخير كان الإبدال والإدغام وما يكون. لاحظ بس لاحظ، أنا بس أشوف الإخوة حتى هذا الجداول، هذا الجداول يحتاج إليها أحيانا الطلبة من باب تقريب المعلومات ومعرفة ما بناء بعض على بعض. وحسن التمثيل عنده جميل جدا ورائع، وهو ينتقي انتقاء رائعا. الكتاب مطبوع في جزء لطيف من إصدارات مكتبة آفاق بالكويت.
أخذ فاصل شيخنا. نعم. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
ما من أحد يدخله عمله الجنة فقيل ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة. فكل الخلق محتاج إلى رحمة الله، فإذا أردت رحمته فخذ بأسبابها واعمل بموجباتها، ومن أعظمها الإيمان بالله. قال تعالى
إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
ومن موجبات رحمة الله الإحسان في العبادة وإتقانها، بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والإحسان إلى الخلق والرحمة بالإنسان والحيوان. قال تعالى
إن رحمة الله قريب من المحسنين.
وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن موجبات رحمة الله التقوى، وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل الطاعات وترك المحرمات. قال تعالى
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
ومنها اتباع القرآن والعمل به والاستماع إليه. قال تعالى
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
ومن موجبات رحمة الله الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله. قال تعالى في شأن الصابرين
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
ومن موجبات رحمة الله التوبة الصادقة مع الإصلاح. قال تعالى
كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.
ومنها الإنفاق في سبيل الله. قال تعالى فاحرص على الأخذ بموجبات الرحمة وأكثر من الدعاء. قال تعالى
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عدنا عليكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، رحب مرة أخرى بشيخنا، حياك الله.
الله يحييك ويعافيك ويسلمك.
نستعرض بعض الأسئلة. هذا أخونا محمود حسن من بنغلاديش يسأل عن كتاب فتح القدير بن الهمام، ما خصائص هذا الكتاب؟
طبعا كتاب فتح القدير بن الهمام رحمه الله كتاب جليل نفيس من أنفس الشروح على كتاب هداية المرغناني. طبعا كتاب هداية من كتب الفقه الحنفي المشهورة جدا، وهذا شرح مطول قد اعتنى به صاحبه العلامة الكبير الكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، هو المشهور بابن الهمام، وهو اسكندري، عالم مصري اسكندري أوعب فيه الشرح وفصل واستوعب يكاد يستوعب كلام أئمة المذهب الحنفي، ويقارنه أحيانا بكلام غير من الأئمة، خاصة كلام الشافعي ومالك، واستكثر جدا من الاستشهاد سواء بالأحاديث النبوية أو بالآثار، آثار الأئمة وآثار السلف والصحابة وغيرهم. وهذا ميزة من مزايا قل نظيرها ترى في كتب الحنفية الأخرى، قل نظيرها. وكان ربما خرج الآثار والأحاديث وتكلم عنها. وهذا الكتاب شوف من غزارة مادتي الاستشهادية الحديثية، كان العلامة الألباني رحمه الله يتمنى لو خرج أحاديثه، وفعل كما فعل في الإرواب من تخريج أحاديث منار السبيل، كان يتمنى هذا، لكن سبحان الله ما أدرك ذلك. فالكتاب نفيس لا نظير، لكن الكتاب ما تمه، ووقف إلى كتاب الوكالة رحمه الله ثم توفي رحمه الله، ثم أتمه قاضي زادة في كتاب نتائج الأفكار، وطبع في مجلدين تتم له. لكن سبحان الله بول شاسع بين شرح ابن الهمام وبين شرح قاضي زادة، إن كان في الطريقة والأسلوب تماما تختلف، حتى في الاستشهاد يعني فرق بين هذا وهذا. فالمقصود ابن الهمام كتاب النفيس، وهو من الكتب التي يوصى بها طلبة العلم خاصة الباحثين والدارسين، من وهو من أصول الحنفية اللي يعول عليها، لابد يكون عند الباحث مثل هذا الكتاب. على فكرة هذا الكتاب على أنه أصل من الأصول الحنفية في الفقه، وهو وصاحب قدم راسخة، إلا أنه ما خدم خدمة علمية إلى الآن، ما طبع طبعة تليق به حقيقة. يعني هذا حقيقة نحن نوجه نظر إخواننا الدارسين أو المراكز الأبحاث والتحقيقات إذا تسأل ليش نخرج من كتب، هذا الكتاب مصدر ثر للفقه حقيقة، وفيه مقارنات وفيه كلام واستوعاب وتفصيل للمسائل، ليت أحد يلتفت إلى تحقيقه، وإن شاء الله تحقق إن شاء الله هذه الأمنية
إن شاء الله بإذن الله. هذا عبد الرحمن من السعودية يقول السلام عليكم، يقول هل العسقلاني له كتاب اختصر فيه تفسير الطبري، وأين أجده شاكرا لكم؟
والله أنا ما أدري بصراحة، أنا لا أعرف أن الحافظ بن حجر رحمه الله اختصر تفسير الطبري، ولم أقف على من ترجم له أنه ذكر له اختصار تفسير الطبري. كتب في أسباب النزول كتابه العجاب، وكتب في فضائل السور صحيح، وطبعا من شرحه في شرح البخاري شرح كتاب التفسير صحيح البخاري، لكن أنه اختصر تفسير الطبري لا أعرف، ولم أقف على شيء من ذلك، ولا وقفت في الكتب التي ترجمت حافظ بن حجر ذلك. إن كان والله أحد، لأنه أحيانا كتب التراجم، يعني مثلا السخاوي ترجم لشيخه الحافظ بن حجر في كتاب الجواهر والدورة، مشهور كتاب مطبوع 3 مجلدات، ما ذكر هذا منها، ولا من ترجم له الحافظ عموما. لكن من المعلوم أنه ربما فوت المترجمون كتبا للمترجم، هذا بالاستقراء كثير، ربما حصل هذا له، ولكن أنا ما وقفت على هذا، فلو أحد وقف عليه فليفيد وليذكرها تحت المقطع إن شاء الله حتى يستفيد الإخوة. نواصل. هذا سلمك الله كتاب لطيف جدا، أراد به صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيل الشيخ عبد المحسن الطبطبائي اللي سبق عرضنا له كتابين، أراد به أن يبين قواعد في الإملاء وضوابط في الإملاء لكثرة الخطأ الشائع اللي وجده في ما يكتب في الإعلانات واللوائح، وهذا غير طبعا مواقع التواصل الاجتماعي شيء كثير جدا. فأراد بهذا الكتاب أن يذكر القواعد المهمة اللي يحتاج إليها في الإملاء، فسمى كتابه الكتابة والإملاء بلا خوف ولا أخطاء، كذا سماه. كتاب لطيف استوعب محاسن من كتب قبله، وهو عدد مجموعة مصادر في المقدمة، وبدأ مثلا ما فيها فصول أبواب، لا مثلا التاء المربوطة والمفتوحة والفوارق بينها وعلامات الهمزة في آخر الكلام الحرف المعلول وغيرها، وهذا بهذه الطريقة كلها ماشي. ومن محاسن الكتاب، هذا محاسن الكتاب، أنه لا يأتي بأخطاء افتراضية. إيش فعل يا عبد الوهاب؟ شوف لاحظ، يذهب هو يصور اللوحات اللي جدها فيها خطأ، لوحات إعلانية أو إرشادية أو في المواقع أو شيء، يكتشفها على التصوير، يصور تصويرا من كل ما وجده، وكل ما وجده خطأ أو ظهر كل ما لاحظه أو في المواقع أو شيء، فيصوره ويجي يقول لك هيطلع الخطأ الموجود على حسب الدرس الموجود اللي سيذكره الآن. وبهذه الطريقة فهي الآن من باب التدريب للطلبة أو القارئ حتى يستفيد، يقول لك هذه ليست أخطاء افتراضية بل واقعية، أنا أصور لك من أرض الواقع وتستخرج الأخطاء التي فيها. الكتاب شوف مليء بالجداول الجميلة جدا والتداريب حتى يتدرب الطالب عليها. شوف مثلا هذا مثال، شوف مثلا حتى تشوف دعاية للسيارات، دعاية لكذا، حملات حج وأخطاء تقع فيها، يقول لك يلا استخرج ما فيها من الأخطاء مما يتعلق بالدرس كاملا. طبعا ثم عرج على جوانب نحوية يحتاج إليها وهي مختصرة جدا جدا في الباب، ثم عرج علامات الترقيم اللي ما يحتاج إليها وهي أيضا مختصرة. الكتاب من مطبوعات مكتبة آفاق النشر التوزيع بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن بحث لطيف، صاحبه يقول وقفت على كلام مفسري في سورة يوسف لكنهم ما أحد بحث ألفاظها من ناحية الدلالية، وسمى كتابه الإعجاز الدلالي في سورة يوسف عليه السلام من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أشر أحمد حافظ وفقه الله. قال أنا أردت هذا الكتاب أن أبرز الإعجاز الدلالي في ألفاظ سورة يوسف، وبدأ يستدب وقسم فصول الكتاب بحسب القصص الموجود في سورة يوسف، يعني بدأوا باستهلال معين فيها، ثم بدأ بعد ذلك يذكر أخوة يوسف، الرؤية التي رؤيت هو في السجن، امرأة العزيز التي حصلت، والتماشي هذا الترتيب وكذا، تحقيق الرؤية آخر شيء، وخاتمة سورة يوسف. بهذه المقاطع قطع سورة يوسف ويتكلم طبعا من ناحية دلالية، مثلا الإعجاز الدلالي في قوله معاذ الله، الإعجاز الدلالي في قوله كذا كذا، كل مبحث محلي، ورجع إلى المعاجم اللغوية، رجع وهو يريد تفسير الكلمات بالجمل، ورجع لهذه الألفاظ يحتاج إليها، واهتم جدا بالسياق والسباق، ورجع إلى كثيرا للكتب الأئمة اللي يفسرون الغريب الألفاظ القرآنية، رجع إليها واستفاد منها في هذا الباب، واستفاد جدا من كتب التفسير وما عليها وشيء من هذا. وفقه والله الكتاب من إصدارات مكتبة آفاق بالكويت. هذا سلمك الله عبارة عن تأليف في مقرر لمنهج كلية الشريعة، طلاب كلية الشريعة بجامعة الكويت، مما يتعلق بأمرين ثن، النقود والمصارف، كلاهما موضوعان مطروقان في الجامعة، هذه مادة مقررة. فأراد الإخوة الأفاضل المشايخ الآتي أسماءهم: الأستاذ الدكتور عبد العزيز خليفة القصار، والدكتور عصام خلف العنزي، والدكتور محمد يوسف المحمود، والدكتور علي إبراهيم الراشد وفقهم الله، في كتابة منهج يستوعب مقررات المادة العلمية المقررة في كلية الشريعة مما يتعلق بالنقود والمصارف. والكتاب كما يلاحظ عنوانه النقود والمصارف في الشريعة الإسلامية، سينقسم إلى قسمين: كلامه في النقود وهو أول ما تكلم فيه، معناها المراد بها، نشأتها التاريخية، النقود كيف كانت قبل الإسلام ثم في عهد النبوة والخلفاء، وكيف تطورت، وضعها الحالي، وشيء من أحكام النقود الوضعية الحالية، والتطرق للأوراق النقدية وشيء من ذلك. بعدين المصارف ثلاثة أقسام، قسمها ثلاثة أقسام: المصارف المفاهيم والأسس وما يتعلق بها، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالمصارف من حيث النشأة وشيء من ذلك وبعض الأحكام، ثم آخر شيء التحديات والصعوبات اللي تلاقيها المصارف الإسلامية اليوم بالذات يعني، ونشأتها، مع مقدمة تاريخية فيما يتعلق المصارف ونشأتها، كيف تحولت وكيف نشأت إلى ظهور البنوك الإسلامية، ما لها وما عليها. الكتاب من إصدار مكتبة آفاق بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله شخص كان يقول أنا كنت أحتج جدا بالأمثال وما يطلع، كنت أحتج بها كثيرا، قال لين صارت له بعض المماحكات والمجادلات مع ناس، وإذا بهم صاروا يستدلون بها أو يريدون ما هو يحفظ من الأمثال ويريدون له معاني أخرى هم يريدونها. يعني هو الآن كيف يمكن للمثل أو القول هذا اللي كان مثل المثل السائر إنه يستدل به اثنان واللفظ واحد يصير له معنيان، كيف يكون هذا؟ فأراد أن يجمع ما وقف عليه من الأمثال، انتبه، من خلال الكتب، كتب الأمثال وغيرها، أو سواء كانت عربية أو غربية أو غيرها، أو ما يسمى بعضهم يسمى الأمثال العالمية، ويقول حقيقة ما في اسمها أمثال عالمية، لأن الأمثال عموما تجري في كل الأمم إن كان غرضها أخلاقي قيمي عالي ونحو من ذلك، فما في اسمه أمثال عالمية. المقصود في المقدمة مقدمة لطيفة في حول الباب، وبدأ يجمع يأتي بالمثل يذكره لك، ويذكر لك هو عربي إنجليزي غربي صيني كذا، من أي بلد هذا المثل، ويبدأ يشرح لك هذا الأمثال. الآن يقول هناك مفاهيم مغلوطة في فهمها، الآن كلها في تصحيح مفاهيم لأفهام لأمثال مطروقة لك معانيها غلط أو عند بعض الناس، وسمى أقوال فيها نظر، كذا عنوانه، نظرة من زاوية أخرى إلى الأمثال والأقوال المتداولة، من تأليف أخينا الحبيب الأستاذ عبد الرحمن الشطي وفقه الله، من إصدارات مكتبة آفاق. لاحظ عبد الوهاب، شوف لاحظ طعنية مرقمة، هذا 100 مثل، شوف مرقم 19، المحبة لا تباع ولا تشترى، مثل عربي، شوف بين قوسين مثل عربي، ويبدأ يتكلم عنه كلام يبين فيه معناه وما قد يتطرق إليه من الفهم الخاطئ، وكلام طويل، وحين قضايا تاريخية يتعلق بها، وحين قضايا اجتماعية ومتردد، شو مثلا أتعس الناس المتردد، هذا بين قوسين جونسون هو اللي قالها، وصار وطاروا بها الناس، وصار أمثال صينية أمثال غربية، هذا عمر الخيام، من أهان ماله أكرم نفسه، وانت ماشي بهذه الطريقة، وهو بهذه الطريقة الكتاب حقيقة كتاب أدبي رائع جدا، ما في ترجم لا هوامش ولا في حالات، ما في الطريقة الأكاديمية، وكتاب ممتع بس ضخم جدا، مطبوع في مكتبة الآفاق، آفاق بالكويت. هذا سلمك الله كتاب عبارة عن كتاب تاريخي، الحقيقة كتاب تاريخي فيه من الاستيعاب المادة التاريخية شيء يشكر عليه صاحبه، وهو أراد أن يؤلف تاريخا لمنطقة مشهورة معروفة في الكويت. هذه المنطقة لها تاريخ قديم وتاريخ لاحق ثم تاريخ معاصر أيضا، وهي عبارة عن نقطة التقاء أصلا للقوافل عموما، لأن والطرق التجارة القديمة وحتى الحديثة ما زالت تلتقي في منطقة اسمها البلدة اسمها الجهراء. وسمى كتابه الحلة الزهراء في تاريخ الجهراء من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد سليمان الفهيد وفقه الله من إصدارات مكتبة الآفاق. الكتاب ممتع، بدأ أولا بتاريخ الجهراء منذ نشأتها من القدم، ثم كيف تطورت النواحي التاريخية، ومر بالأمراء الذين مروا عليها، ومر بالقضايا العسكرية والحروب التي مرت في الجهراء خاصة مع التجارة أيضا عرج عليها، والقادة التي كانوا فيها وآثاره وشيء من ذلك وتتابع، ثم المنطقة الجغرافية للجهراء تعرج إليها، ثم السكان والتركيبة السكانية وأعمال السكان والقضايا التي تهتم بها القضايا التعليمية والعلمية، ثم الأهم العلماء والذين مروا عليه وترجم قرابة 10 و 14 عالما تقريبا منهم من رواد التعليم الأوائل اللي كانوا في المنطقة، ثم بعد ذلك عرج إلى بعض المنطقة وما فيها من المناخ وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك طبعا هنشوف الإخوة بس عشان هذه بداية هذه ورجع إلى وثائق تاريخية. الكتاب الحقيقة رجوع إلى التاريخ القديم والوثائق التاريخية مع رجوع إلى الكتابات الغربية والأجنبية مع كتب الرحالة مع اللقاءات الشفوية التي استخرج منها شيء يشكر عليه. لاحظ هذا، شوف هذا مثال وثيقة قديمة مخطوطة، وهذا صورة قديمة صورها أو كتب أحد الرحالة القدماء، والكتاب بس إن شاء الله يطلع عند الإخوة مليء بالصور، ولا هذه صور لبعض الأعلام والأعيان الموجودة عندهم إن شاء الله يطلع للإخوة. هذه شوف هذه بعضها، خلوكم معي بس شوف هذه بعض الصور لأعلام وعيان الجهراء ويتكلم عنهم عن تاريخهم. الحقيقة الكتاب مليء بالتراجم وبني بالنواحي التاريخية جدا مليء. طبعا حتى جاء إلى منطقة وجعل هناك فصل كامل في الجهراء في الكتابات الأجنبية، ثم ايش فعل لما جاء الكتابة في الجهراء في الكتابات الأجنبية؟ جميل جدا الفكرة، ذهب إلى الكتابات الأجنبية كتب عن الجهراء وأخذ المقاطع وسار يترجم لكل مقطع أين ذكر صاحبه. هذا شوف مثلا ذكر صاحب الكتاب، هذا مثاله، شوفها الجهراء في مدونات أجنبية، الواحد يأتي طريقته يقول لك فلان لويس بيلي، هذا يترجم لنفس المؤلف ثم يترجم يذكر كتابه ثم يأتي بالمقطع يتكلم فيه عن الجهراء ويترجمه هنا، ثم الذي بعده فلان وفلان، يمكن 14 واحد من هذه أصحاب المدونات وكلهم بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك الوثائق مصوراتها. الكتاب من إصدارات مكتبة آفاق بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب يعتني بلهجات القبائل. طبعا تعرف يا عبد الوهاب المستشرقين كان لهم عناية كبيرة بتاريخ القبائل ولهجاتها وعاداتها، وكتبوا في ذلك كثيرا، ولا يكاد أحد يأتي في مستعمراتهم قديما كرحالة أو كمستشرقين أو كنواب أو أي ما كانوا إلا ويكتبون تقارير كثيرة جدا. كثير منهم كانوا مبتعثين من الجهات العلمية أو الحكومية التي كانوا يرجعون إليها، ثم بعد ذلك يكتبون ما يريدون. هذا أحد المستشرقين الإنجليزيين، كان أصلا خرج من البحرية البريطانية ثم تفرق الناحية العلمية تماما الأكاديمية، وعاش في منطقة الخليج العربي مدة طويلة جدا، وكتب هذا الكتاب، وكان أصلا مولع جدا بالكتابات العلمية المتعلقة بالقبائل ولهجات القبائل. هذا كتاب في لهجات القبائل وألف عدد من الكتب، هذا منها. جاء إلى قبيلة الضفير وألف كتابا في لهجاتها وما عندهم من التراث اللغوي في هذه القبيلة، يعني بلهجتهم المعاصرة، وسمى كتابه قبيلة الضفير دراسة تاريخية لغوية. تاريخية لغوية تاريخية احتاج في المقدمة أن يذكر تاريخ قبيلة الضفير، وتاريخ قبيلة الضفير أبدع في أيام إبداع، وقد أثنى عليه العلامة الكبير حمد الجاسر لأنه قدم للكتاب وقال إنه في 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 تاريخ قبيلة الضفير اللي قدم بها الكتاب فيه فوائد عالية يحتاج إليها. طبعا حمد الجاسر له أصلا بس موقف من المستشرقين لعناية باللهجات العامة الدارجة، لأنهم يقولون مشكلتها هي فصلها عن الأصل العربي وجعلها أصل مستقل بذاته، وله كتابات أصلا في بعض المجالات حمد الجاسر مشهور لا نطيل به. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أو الأستاذ عطية بن كريم أبو كريم الضفيري وفقه الله، وهو من قبيلة الضفير، هذا لكنه أيضا هذا أيضا رجل له باع في مسألة التراجم، وله عناية بالكتب التي اعتنت بلهجات القبائل وتاريخها وبرحلات المستشرقين، وترجم لعدد منهم خاصة الإنجليز منهم. طبعا الكتاب له قبيلة الضفير، دراسة التاريخ اللغوية، من تأليف المستشرق الإنجليزي بروس إنغام، طبعا من أساتذة جامعة لندن. وعطية بن كريم الضفيري له عناية أصلا ببروس إنغام أصلا وبكتبه، حتى ألف فيه كتابا، كتاب خاص بترجمته، تأليف الآن يعني دعك من الترجمة، دعك من الترجمة، لكن لا ألف فيه هو نفسه كتابا به سماه عاشق البادية الإنجليزي البروفيسور بروس إنغام، ومطبوع مكتبة آفاق أيضا عام 2013. هذا الحين ترجمة خاصة به. المقصود أخذ الكتاب وقدم له بمقدمات رائعة أخونا عطية بن كريم الضفيري، وهو أيضا في هذا أضاف إضافات إبداعية جدا، أضاف مادة علمية، أضاف بعض الوثائق المهمة التي وقف عليها. يعني هو الآن ما توقف دوره فقط عند الترجمة، بل فيها إضافة علمية ماتعة، إما تغطية لبعض النقص الموجود أو إلحاقات يحتاج إليها في هذا، وهذا ما فعله. طبعا قدم له العلامة أحمد حمد الجاسر رحمه الله، وأيضا الكتاب أيضا أصلا له مقدمة لنفس المؤلف، قدم له أعطاه مقدمة. لاحظ يا عبد الوهاب، هذه مثلا المشجرات الموجودة، المشجرات القبائل، تكلم عن تاريخ الضفير، وتكلم عن عادات القبيلة ونشأتها وفروع القبيلة وشيء من ذلك، ثم عقد الفصل وهو المهم عندنا، تراثها الأدبي اللي هو المسموع المشافة، من يكتب المقطوعات الشعرية طبعا كلها باللهجة العامية أو شيء من ذلك، ويبدأ يترجمها ويذكرها، وهو كان متقن جدا للهجات العامية في تلك البلاد. طبعا في الأخير هذا، لاحظ معي، بعد ما انتهى منها أخونا الحبيب الأستاذ عطية كريم ألحق ملاحق في آخر كتاب، 5 ملاحق. ملاحق فيه مثلا، شوف، جدول لأشهر الأحداث التي حدثت في الجزيرة العربية في القرن 9 الهجري والخامس إلى 13 الهجري، فبس عجلت جداول. ثم شوف قبيلة الضفير في الوثائق العثمانية والبريطانية والكويتية، يأتي بالوثيقة ويترجمها ويذكرها لك. ثم بعد ذلك في المدونات الأجنبية عندهم، هذه أيضا من الملاحق للكتاب، هذا مما هذا إضافة للكتاب. شوف قبيلة الضفير في الكتب التاريخية الأجنبية القديمة، شوف يأتي بالكتاب وصاحبه، شوف الألاب الكتاب ومقتطفات منه ويترجم لك المقطع، شيء يشكر عليه، هذا عمل متعوب عليه بمعنى الكلمة، ولهذا أثنى عليه العلامة حمد الجاسري في عملي هذا شخصيا. يعني الكتاب من إصدارات آفاق الكويتية وفقهم الله. هذا أيضا عبارة عن ترجمة لكتاب أحد الرحالة، هذا استوطن الجزيرة العربية 25 سنة، 15 منها كان فقط في الكويت لوحدها، وكان قد عمل في شركة النفط الكويتية، ثم انتقل إلى شركة النفط العمانية، ثم إلى أبو ظبي بعد ذلك، ثم أخرج كتاب سماه هذا رحلة الكويت للرحالة لدانيالز. طبعا الكتاب ترجم له وعلق عليه أخونا الحبيب الأستاذ عطية بن كريم الضفيري وفقه الله، الكتاب من إصدارات مكتبة آفاق. طبعا في رحلته هذه الكويت، هو أصل القصد الكتاب بيان لنعاصر النشأة الأولى لازدهار الكويت من بدايات النفط حتى ازدهرة الكويت، هو أراد أن يقيد اللحظات هذه، وبدأ يكتب الكويت قبل البترول، الكويت بعد البترول، كيف قبل النفط وبعدها، ظهورها إيش ظهر، الحياة الاجتماعية التعليمية التي كانت، المنشآت وشيء من ذلك، وتكلم عن حدائق التفاصيل. تخيل أنه مثلا عقد فصل خاص بعيد الفطر، يقول أحسن عيد مر علي، وطبعا اللي هي المظاهر العيدية الابتهاج والأشياء ذكرها بالتفصيل على عددهم. طبعا الكتاب اللي هو أخونا الحبيب المترجم عطية بن كريم الضفيري أيضا أمتعنا جدا ببعض التعليقات والوثائق وإلحاقها بالكتاب، وهذا من باب إضافة الكتاب. ثم آخر الكتاب هذا عندنا هذا، شوف هذه الملاحق عبارة عن صور للمؤلف، صورها في نواحي متعددة، إن شاء الله يطلع للإخوة يطلع لهم، هذه صور متعددة للأغراض، يذكر تحت كل صورة الشخصيات، المشى التي افتتحت، التاريخ، لقاءاته مع بعض الناس، وهذا كانوا شيء لا يفوتونه أصلا. الكتاب من إصدارات مكتبة آفاق بالكويت، هذا سلمك الله عبارة عن مسرد لطيف جدا، أراد به صاحبه أن يبين الأسر العربية الموجودة في الكويت وما جاورها، سماه أنساب الأسر العربية في الكويت وما جاورها، وهو كتاب لطيف رجع فيه للمصادر التاريخية القديمة مع بعض الكتابات التاريخية الموثوق بها مما يتعلق بالناحية التاريخية الأسرية هذه القبائلية، وألف هذا الكتاب وترتبه على الأحرف، مثلا حرف الألف قبيلة فلان فلان وفلان، وهكذا بالطريقة يأتي باسم القبيلة، هذه الطريقة، شو مثلا يأتي باسم القبيلة، هذا مثلا البحر، شوف هذا شايف حرف الباء، يتكلم عن هؤلاء ينتسبون إلى كذا وكذا ويتكلم عنهم، ثم يذكر بعض المراجع في الهامش، فلان كذا آل بسة مثلا يتكلم عنهم، ويتكلم أحيانا يترجم بعض الشخصيات المرموقة المشهورة المعروفة يعني لهذه الأسرة الموجودة في الكويت. كل الكتاب بهذه الطريقة مرتب على الحروف، كل الأسرة مرتبة على الحروف. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب الأستاذ خلف ابن حديد آل مبارك وفقه الله، والكتاب مطبوع في جزء لا بأس به والله أنه ضخم يا عبد الوهاب، يعني قرأت 500 صفحة تقريبا إلا قليلا في مكتبة آفاق بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية أراد بها صاحبها أن يبين العلاقة بين موانئ الخليج العربي وبين شرق آسيا، شرق آسيا في العلاقات التجارية فيما بينهم في التاريخ الدور العباسي الثاني، فهي قضية تاريخية صرفة. هذا من جهة، وهي تستوعب ما قرابة 400 ما يقرب من 420 سنة تقريبا، يعني من عام 233 إلى سقوط الدولة العباسية 656، 421 سنة تقريبا. وسمى كتابه الخليج وآسيا دراسة في العلاقات التاريخية، أيضا نقول العنوان ناقص هو في الولايات يكتمل، لاحظ العنوان تتمته في الداخل طبعا ما ذكره هنا، دراسة في الناحية التاريخية في العصر العباسي الثاني، هذا هو هذا تتمة العنوان في العصر العباسي الثاني. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور بدر الدحيم الرشيدي وفقه الله من إدارة مكتبة آفاق وفقهم الله بالكويت. طبعا بداية بدأ بمسألة الناحية التاريخية لنشوء الموانئ، ثم الناحية التاريخية لبيان التجارة العلاقات التي كانت بينهم، أهم البضائع أهم الموانئ أهم السفن، العقبات اللي كانت أمام الموانئ اللي كانت التصدير، عرج على كثير من الثورات اللي كانت موجودة في من ثورة القرامطة ثورة الزنج وأثرها على العلاقات والتتابع التجاري وما ترتب عليها القلاقل وما ترتب عليها من ازدهار من عدمه، ماذا كان يوجد حتى في الصين، كان الصين والهند طبعا من أكثر المناطق اللي كان التجارة الآسيوية الخليجية عموما يعني نقل البضائع لها، وتكلم عنها ورجع حتى إلى كتابات صينية لكن مترجمة اللغة الإنجليزية واحتاج إلى ذلك، رجع إلى الوثائق المكتب الهندي البريطاني ورجع إلى ذلك حتى يستخرج بعض الأشياء المعلومات. الكتاب الحقيقة وثيقة تاريخية ممتازة وفيها تفاصيل لجانب معين تاريخي، يعني ينتبه بالقضايا التجارية، هذا هو العلاقات التجارية، شوف العلاقات التاريخية التجارية هذا فقط فيها. الكتاب من إصدارات مكتبة آفاق وفقهم الله بالكويت، هذا سلمك الله عبارة عن تدوين تاريخي أراد به صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور السيد محفوظ في هذا الكتاب أن يدون تاريخ، هذا عنوان الكتاب تاريخ الشرق الأدنى القديم، هذا بحث تاريخي قديم محض قبل الإسلام أصلا، أراد أن يبين أهمية المنطقة هذه منطقة الشرق الأدنى الأدنى القديم، وهي تاريخيا مذكورة بجزيرة العرب مع الشام عموما وإيران والعراق تدخل معها مع مصر عموما كذا، فأراد أن يذكر التاريخ القديم رجوعا إلى المصادر التاريخية والمصادر الأثرية، يعني كلاهما قال النقوش الأثرية وغيرها تعطينا معلومات تاريخية أيضا. الكتاب من إصدارة مكتبة آفاق، لكن الحقيقة يشكرون شكر إبداع، هذا صراحة لما أخرجوا هذا الكتاب كانوا مخمخين جدا. شوف لاحظ يا عبد الوهاب كل شوف الآثار التاريخية، الفصول والصور الملونة والإخراج الماتع البديع بهذا رائع جدا، كل منطقة هو فصلها تفصيلا بفصول، كل منطقة يدرسها من الناحية التاريخية، مثلا ناحية الجيل العربية ذكر حضرموت ذكر كذا، ذكر الدول التي قامت في هذه المنطقة ما هي مثالها، لما ذهب إلى مصر إلى سوريا ذكر الحضارات التي قامت فيها وما إلى ذلك، رجوعا قلت لك إلى الآثار والمصادر التاريخية. هذا سلمك الله أيضا كتاب يعتني بجانب تاريخي قديم قبل الإسلام بعنوان المصريون والمسيحية التاريخ وثقافة الصراع من تأليف أخينا الحبيب الأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح سليمان وفقه الله. شوف أراد أن يبين كيف أقول هناك سر ما عرفنا إلى الآن ما السبب الحقيقي في دخول النصرانية من فلسطين إلى مصر، كيف دخلت؟ قال عندنا عدد من الأشياء المطروقة في هذا الباب، بعض تنحى الناحية الدينية، هو قسم منهجين منهج تاريخ ومنهج ديني، أراد أن يحاكم هذا المنهج المنهجين إلى الواقع والحقيقة، فأراد أن يستفيد هذا الكتاب المليء بالمعلومات يا عبد الوهاب، وطبعا كراته كله تاريخية مما احتاج منه إلى الرجوع إلى بعض النصوص الإنجيل ويترجمها ويقول لك كذا ويدل عليها. الكتاب أيضا مليء بالنقول والنصوص المترجمة ومحاكمته للمنهج التاريخي والمنهج الديني كلاهما، وما طبعا جاء إلى العصور العصر الفلان مثلا العصر البرونزي العصر الكلفلان العصر الفلاني العصر الفلاني وتكلم عنها وطبقات ما بعدها وأثر ذلك بعدها كله فقط حتى يبين كيف دخل دخلت النصرانية إلى مصر وكيف صارت بعد ذلك وتطورت أعصارها. كتاب مستعارة مكتبة آفاق بالكويت، آخر كتاب، آخر كتاب أيضا هو نفس الباحث أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح سليمان، وهو أستاذ الدراسات الرومانية واليونانية أيضا متخصص في هذا الباب، سمى الحضارة اليونانية رؤية جديدة، أراد أن يقدم في هذا الكتاب رؤية جديدة للحضارة اليونانية لكن عن طريق الآثار التي خرجت قريبا والمصادر التاريخية القديمة، وقسمها إلى عصور، جعل كل عصر منها مثل العصر الكلاسيكي، العصر البرونزي، العصر كذا، عصر إلى انتهى العصر عصر التكوين الكنسي عندهم، ثم عصر ما يتعلق سلامك الله بالعصور العصر الأباطرة أو شيء من ذلك. طبعا من أهم ما يتطرق عندنا في حضارة اليونان الفلسفة اليونانية لأن لها أثر كبير في قضايا الفن والثقافة والأدب وغير ذلك. سمى كتاب الحضارة اليونانية رؤية جديدة من إصدار من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح سليمان وإصدارات مكتبة الآفاق، وهو إخراج بديع. عاد هذا شوف 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 الرجوع إلى ما المتاحف مليئة بالصور ومليئة بالمجسمات ومليئة بالنقوشات التي سار منها تنبط بعض القضايا التاريخية المعروفة المطروقة حاليا وفقهم الله.
هذا كبير أثر الحضارة اليونانية ما دخل ما ترجم من كتبهم على الحضارة
السلامية. لا ما ذكر لا هذا كله قبل الإسلام، هذا كله واقعية قبل الإسلام.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على هذا العرض الماتع، شكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني